بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تعلموا يا رعاكم الله أن الناس ليس أهل القبلة فقط، لأن من سيذكرهم بعضهم ليس من أهل القبلة، قد اختلفوا في كلام الله وفي القرآن على أقوال. فمن أقوالهم مقالة الفلاسفة من الصابئة والدهرية وغيرهم، يقولون عن القرآن وعن عموم كلام الله عز وجل إنه فيض من العقل الفعال أو غيره، فيض من العقل الفعال على بعض النفوس الزاكية يوجب لها تهيؤات حتى تتخيل أشكالا وتسمع أصواتا. فهذه دعوة الفلاسفة، وهم ملاحدة كفار بإجماع أهل الإسلام، يقولون إنه فيض من العقل الفعال، هو مجرد فيض، لا يمكن أن يوصفوا هذا الفيض كيف فاض، لكنه فيض من العقل الفعال الذي يسندون إليه جميع الأحوال والتدابير العلوية والسفلية على النفوس الزاكية، يقصدون بها نفوس الأنبياء، لأن كما سيأتينا إن شاء الله أن لهم في الأنبياء ثلاثة شروط، فيأتينا إن شاء الله لاحقا. فلذلك كانت نفوسهم زاكية مستعدة لتقبل ذلك الفيض. هذا الفيض يكيف نفوس هؤلاء، هذه النفوس الزاكية، بحيث تتخيل أجسام النورانية، هم من تسمونهم الملائكة، وتسمع أصواتا هي ما تسمونه الوحي، هكذا يزعم هؤلاء الفلاسفة الدهرية والصابئة ومن على طريقتهم. القول الثاني، تهيؤات بحيث يتخيلون أجساما نورانية وأصواتا مسموعة، فالأشكال هي الملائكة والأصوات هي الوحي. القول الثاني قول الاتحادية من غلاة الصوفية، فإن الاتحادية بناء على أصلهم الفاسد والعياذ بالله بالقول بوحدة الوجود، يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى متحد بالمخلوقات. هذا مذهب ابن عربي وابن سبعين والتلمساني ورؤوس الضلالة من زنادقة الصوفية، يزعمون أن الله سبحانه وتعالى متحد بالكائنات، وأن عين الخالق عين المخلوق، مذهب هو أشد المذاهب كفرا وإلحادا، أشد كفرا من اليهود والنصارى والجهمية، مذهب هؤلاء الاتحادية. ناتج مذهبهم أن كل كلام وصوت في الوجود فهو كلام الله، لأنهم لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، فعندهم أن عين الخالق هو عين المخلوق لا فرق. لهذا قال ناظمهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. إذن والعياذ بالله، أصوات الآدميين والبهائم والطيور والحشرات وأزيز الطائرات وأصوات المحركات وما يعني يستحى من ذكره ويهاب من التمثيل به، كل ذلك والعياذ بالله يعدونه كلام الله عز وجل. فهذان مذهبان كفريان لا شك في كفر قائلهما. بعد ذلك نأتي إلى أقوال أهل القبلة. فالجهمية والمعتزلة قد سبقنا الحديث عنهم، وهو أنهم بناء على أصلهم الفاسد ينفون صفات الله، لا يثبتون لله صفة وجودية، إذ يعتقدون أن الله تعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وبناء على هذا الأصل فإنهم لا يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، وبالتالي لا يثبتون القرآن وصفا له سبحانه. فيقولون إن الله خلق كلاما سماه قرآنا، فالقرآن مخلوق. ولما تمكن هؤلاء وتسللوا إلى بلاط الخلفاء العباسيين وأضلوا الخليفة المأمون، حصلت المحنة الشهيرة العظيمة التي امتحن بسببها أئمة الإسلام، وثبت الله فؤاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حتى كان عصمة للأمة في هذه المسألة، إذ كان أمير المؤمنين في الحديث والسنة، وكان الناس يرقبون ما يصدر عنه. فلما ابتلي بهذه المحنة ثبت ثبوت الجبال الرواسي، وأبى أن يوافقهم إلى ما طلبوا، وتحمل في ذات الله الحبس والضرب، وناله في ذلك الابتلاء الذي رفعه الله تعالى به الدرجات العلى في هذه الدنيا من القبول والرضا، وما نرجوه له عند الله تعالى أعظم. فأبى رحمه الله وأبى أئمة الإسلام إلا أن يقولوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. والآثار في هذا يعني أكثر من أن تذكر في تواتر هذه المقولة عن سلف الأمة وإبائهم الشديد أن يوافق المعتزلة على هذا الاستزلال. حتى مرت المحنة بعد موت المأموني والمعتصمي والواثق، ولما جاء زمن المتوكل رفع المحنة وخلى الناس، فعاد الأمر إلى طبيعته. إذن هذا هو مذهب هؤلاء، وبناء عليه فهم يعتبرون أن كلام الله هو الحروف والأصوات دون المعاني، لأنهم لا يثبتون وصفا لله تعالى، والوصف معنى يقوم في نفس يقوم في ذات المتصف به. فعندهم أن الحروف والأصوات هذه أن كلام الله عز وجل حروف وأصوات مخلوقة وليس ثم معنى. هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. هناك مذهب الكرامية، وهو أن الله تعالى تكلم بالقرآن أو تكلم بعد أن لم يكن متكلما. فالكرامية يقولون بقول يترتب عليه إثبات وصف لم يكن الله متصفا به، إثبات وصف حدث بعد أن لم يكن، وهذا هو ما يستطيل به نفاة الصفات على مثبتة الصفات، ويقولون إنه يلزم من ذلك أن تصف الله تعالى بما لم يكن متصفا به. فإما أن يكون ذلك الوصف كمالا ولا بد لكم من ذلك، فيكون قبل أن يتصف به غير كامل في أسمائه وصفاته، أو أن يكون كاملا قبل أن يتصف به، فإضافة الشيء هذا إليه إضافة نقص، فهم يلزمونهم بهذا. فالكرامية لا يخرجون من هذا الإلزام، لأنهم يلتزمون بأنه وصف حدث بعد أن لم يكن. والفريق الثالث فريق الصفاتية، وهذا يشمل مقالات متعددة لكنها يجمعها جامع واحد. الصفاتية يشمل فرقا مثل الكلابية المنسوبون إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية المنسوبين إلى أبي الحسن الأشعري، والماتريدية المنسوبين إلى أبي منصور الماتريدي، والسالمية فرقة يقال لها السالمية. هؤلاء كلهم ومن قاربهم يقولون بإثبات الكلام النفساني، بإثبات الكلام النفساني، يعني ظاهر مقالتهم مخالفة المعتزلة وموافقة السلف. فهم في عقائدهم يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، ويقولون القرآن كلام الله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هكذا يقررون ما يقرره أئمة السلف، ويرون الآثار في ذلك ويعظمون السلف. لكنهم عند التفصيل يقولون المراد بكلام الله تعالى هو المعنى القديم القائم بنفسه، المعنى القديم القائم بنفسه. فكلام الله عندهم هو المعاني فقط، عكس من المعتزلة الذين يجعلون كلام الله ماذا؟ الحروف والأصوات دون المعنى. أما هؤلاء الصفاتية فيقولون إن كلام الله هو المعنى القديم القائم بنفسه، وهو معنى واحد، أمره الأمر والنهي والخبر والاستخبار كله معنى واحد، ليس بينه تمييز، لأنه معنى قديم قائم بنفسه. طيب والحروف والأصوات؟ قالوا الحروف والأصوات هذه بعضهم وهم الكلابية قالوا هي حكاية عن كلام الله، وقالت الأشاعرة عبارة عن كلام الله. إذن الحروف والأصوات ليست صفته؟ قالوا لا، ليست صفته، لأنه لا يمكن أن يتجدد شيء لله عز وجل. هو وبعضهم عبر بكذا، قال حروف مجتمعة منذ الأزل، منذ الأزل. هذه بعض مقالاتهم أو تفاصيل مقالاتهم. فإن السالمية يقولون لا يسبق بعضها بعضا، فإذا قال بسم الله فلا تسبق الميم السين ولا السين الباء. في تفاصيل يدرك الإنسان أنها من التكلف ومن الباطل الذي جرهم إليه العزوف والزهد في جمل القرآن وألفاظه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم العدل البين. إذن هم يقولون إن الحروف والأصوات إما حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. وعند التأمل لا يجد الإنسان فرقا بين ما قالته الكلابية أو قالت الأشاعرة، لأن حكاية وعبارة معناهما متقارب، والقوم متفقون على أن الكلام هو المعنى، وأن حروف الأصوات التي سمعها الأبوان في الجنة، وسمعها موسى عند الشجرة، وسمعها نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وسمعها يسمعها عيسى عليه السلام يوم القيامة، أنها مخلوقة لتعبر عن كلام الله أو لتحكي كلام الله. إذن هم في الحقيقة في هذا الشق وافقوا المعتزلة. وقد قال بعض حذاقهم إنه عند التأمل ليس بيننا وبين مذهب المعتزلة فرق، إنه ليس بينهم وبين مذهب المعتزلة فرق، لأنهم في الحقيقة لم يثبتوا الكلام. لا يمكن أن يكون فقط هو ما يقوم في النفس. أنت حينما يعتمل في نفسك معاني متعددة لا تسمى متكلما حتى تتفوه بها. وأما ما استدلوا به من بيت الأخطل النصراني، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا لا يمكن أن تعارض به آي الكتاب ونصوص السنة، لا سيما أنها صادرة من شاعر نصراني، والنصارى عندهم مشكلة أزلية في مسألة الكلمة، حتى أن ضلالهم هذا أوجب لهم أن يعتقدوا الحلول في عيسى عليه السلام، لأن الله خلقه بكلمته، فالتبس عليهم الأمر وظنوا أنها لازم ذلك أن يكون اللاهوت حل في الناسوت. فأي مرجع لكم أن تستدلوا ببيت قيل أيضا إنه بيت مصنوع وعلى فرض صحته فهو منسوب إلى شاعر نصراني لا يعول على كلامه، قد التهت بلوثة نصرانية وأراد معنى معينا قد فسره، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ويمكن أن يقلب عليهم الدليل ويقال لهم إن الشاعر قد بين بأن هذا الكلام لا يكون كلاما حتى يدل عليه الدليل بالتعبير عنه باللسان، فقد جمع شقي المعنى وهو اللفظ والمعنى. وقد لبس المعتزلة بتلبيسات كثيرة في هذا المقام، منها مثلا قولهم الله خالق كل شيء، أليس القرآن شيئا؟ الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، فالقرآن شيء من الأشياء. فيقال لهم إن القرآن العظيم لا يدخل في هذا العموم، لأن القرآن صفته، وإلا لازمكم أيضا أن تقولوا الله خلق علمه، الله خلق قدرته، الله خلق إرادته، الله خلق كذا وكذا وكذا. وإنما أراد الله تعالى بقوله الله خالق كل شيء من المخلوقات، هذا هو المراد، لا ما ذهبتم إليه من زعمكم بأن القرآن شيء من المخلوقات، هو صفته والشيء يطلق على كل عين، ولهذا كل عين وكل وصف. ولهذا قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. هل تقولون الله خالق كل شيء يتناول هذا الشيء؟ ومما أيضا لبسوا به يعني قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا إن الجعل يعني الخلق، وهذا من جهلهم باللغة، لأن جعل إذا تعدت إلى مفعولين فإنها لا تدل على الخلق، وإذا تعدت بمفعول إلى مفعول واحد دلت على الخلق، فتعديها إلى مفعول واحد مثل قول الله تعالى وجعل الظلمات والنور، فقد خلق الله الظلمات والنور. وأما قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا فقد تعدت إلى مفعولين، فإن هذا لا يدل على الخلق. ولهم أيضا في هذا شبه كثيرة، لكنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كافر مكسور. وقد كان لهذه المسألة، مسألة خلق القرآن، أثر عظيم في حياة الأمة الإسلامية، وجرى فيها خلف ونزاع بين أهل السنة، وصارت فيصل تفرقة بين أهل السنة وبين المعتزلة، فاعتصم أهل السنة المحضة بما دل عليه الكتاب والسنة، وعافاهم الله تعالى من المقالات المبطلة. وكان مما عابه أهل السنة أنعابوا على الواقفة، أنعابوا على الواقفة توقفهم، لأن هذا ورع بارد ليس هذا محله يعني يتوقفوا في هذا الأمر، لا يجوز التوقف فيما أمر الله تعالى فيه بالقطع والجزم والاعتقاد، بل نقول بما قال به، بما قال الله تعالى به وقال به نبيه صلى الله عليه وسلم. وها هنا أمر لابد من التنبه له، وهو أن يفرق بين القراءة والمقروء، التلاوة والمتلو، الكتابة والمكتوب، السماع والمسموع، التسجيل والمسجل ونحو ذلك. فلا بد من التمييز، لأن من الناس من يظن أن مقتضى قول أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله أنه لا يحل لك أن تقول عن المصحف بورقه وحبره وجلده إنه مخلوق، وهذا من الغلو ومن الخطأ والشطط في التفكير، ليس هذا هو المراد. لا ريب أن الورق والحبر والجلد أن ذلك مخلوق، فرق بين الكتابة والمكتوب، فالكتابة فعل العبد والمكتوب قول الحق سبحانه، القراءة فعل العبد، تحريكك لشفتيك ولسانك وحنجرتك كل هذا فعل العبد، والمقروء قول الرب، والتسجيل فعل العبد، والمسجل فعل قول الرب، والسماع فعل العبد لإصغائه إليه، والمسموع كلام الرب. وعلى هذا ميز بين المقامين. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. تأملوا هذه الجملة، هل يقول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق أم لا؟ سبب هذا يعني هذا الجواب المتنوع، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق يوافق الجهمية على زعمهم أن القرآن مخلوق، والذي يقول غير مخلوق فقد أتى بقول لم يسبق إليه فوصفه بالبدعة. وسر ذلك أن كلمة لفظ تحتمل أحد معنيين، تحتمل الملفوظ به وتحتمل التلفظ. تأملوا معي، كلمة لفظ لفظي تحتمل أحد أمرين، الملفوظ به أو التلفظ. فإذا قلنا إن لفظي المقصود به الملفوظ به، فماذا يصبح معنى قوله لفظي بالقرآن مخلوق؟ يعني جعل كلام الله مخلوقا لأنه الملفوظ به. وإذا قلنا إن المقصود التلفظ فقال لفظي بالقرآن مخلوق قصد بذلك التلفظ، فهذا صواب لكن فيه تلبيس. فينبغي التفريق بين هذين المقامين. ولما لم يميز يعني بينهما بعض الناس صار منه ظلم وعدوان، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله طاله بسبب ذلك قضية من بعض أهل السنة، حيث لم يميزوا كلامه وحملوه على محمل، ربما كان بسبب الحسد أو غيره، وامتحن بذلك رحمه الله، ولكن الحق كان فيما قاله وقرره كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا نجادل في القرآن. إي والله، القرآن ليس موضعا للجدل، القرآن العظيم كلام محكم ليس محلا للتجاذبات، فالمؤمنون هم أسعد الناس بالقرآن، والمبتدعة هم أشقى الناس بالقرآن. قال الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وصف الله تعالى كتابه بأنه نور وبيان وبرهان وموعظة وهدى، وأوصاف جليلة عظيمة، إن وجدت ذلك فاعلم أنك على الجادة، وإن شقي به الأبعد ورأى فيه إشكالات وغلطات وغير ذلك فمن نفسه الخبيثة أتي. القرآن العظيم ليس إلا هدى ونور وبيان وموعظة وشفاء لما في الصدور. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. المبتدع شقوا بالقرآن وصاروا يعملون التأويلات الباردة المتكلفة المتعسفة ليعسفوا القرآن على ما يبتغون. فهذا القرآن، القرآن منيع، كما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يجوز أن يتخذ القرآن مجالا للجدل. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة وعلى أصحابه وهم يتنازعون في القرآن، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ عزمت عليكم ألا تعودوا. وقال: ما ضل قوم بعد هدى عليه إلا أوتوا الجدل. فقال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. هذا موافق لما تقدم، ونحن نشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد ذكر الله تعالى ذلك في سورة القيامة: إن علينا، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم بشدة شفقته وحرصه على ألا يتفلت عليه القرآن يحرك به لسانه حتى يتحفظه أثناء تنزله عليه، فطمأنه الله تعالى بأن تكفل له بجمعه في صدره، ثم زاد على ذلك بيانه: إن علينا جمعه وقرآنه، والقرء بمعنى الجمع، ثم إن علينا بيانه. فبين الله تعالى لنبيه معاني ما أنزل إليه، لم يدع الله تعالى شيئا لم يبينه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفقه نبينا صلى الله عليه وسلم جميع ما أنزل إليه من ربه، ثم هو صلى الله عليه وسلم علم أمته ذلك بما لا يدع مجالا لدعوى مدع أن شيئا من القرآن مجهول، كما يدعيه أهل التفويض المجهلة الذين يزعمون أن في القرآن ما هو غير مدرك على الإطلاق، فهذا باطل، لأن الله تعالى قد تكفل بذلك، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال: لتبين للناس ما نزل إليهم، فقد حصل البيان بحمد الله. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل ليلة، فلما كان في السنة التي قبض فيها درسه وعرضه القرآن مرتين، وهذا تفقيه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته جميع ما نزل إليه من ربه. ولما استنطق الناس يوم عرفة وقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ما عليك. والبلاغ لا يكون بمجرد التبليغ اللفظي، بل تبليغ لفظي ومعنوي. قال: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. يجب يا عبد الله ويا طالب العلم أن يمتلئ قلبك بهذا المعنى، وأن تعلم حقا أن كلام الله عز وجل لا يدانيه كلام ولا يقارنه كلام، ولا يجوز لكائن من كان أن يعارض كلام رب العالمين بكلام أحد من الخلق. يجب أن يكون لكلام الرب سبحانه وتعالى في القلب منزلة وتعظيم وشرف وقدر، بحيث لا يعارض به كلام أحد، ولا من الفقهاء ولا من العلماء ولا من غيرهم، بل يرى أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا امتلأ القلب بذلك فتح الله للعبد من كنوز القرآن وأسراره وعلومه ما لم يكن له في الحسبان. هذا التعظيم وهذا الإجلال ضروري لتحصيل العلم. أما إذا كان الإنسان يقرأ القرآن بنفس باردة وعدم اكتراث، فلا ينتظر أن ينال هذه المعارف وأن يصل إلى مبتغاه. من أقبل على القرآن بكليته وبدل مهجته له، فإن الله سبحانه وتعالى يهديه بالقرآن العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ثم قال رحمه الله: ولا نقول بخلقه، أي كما قال في المعتزلة، ولا نخالف جماعة المسلمين. وذلك أن جماعة المسلمين من جميع المذاهب ولله الحمد يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولا سيما القرون الثلاثة الفاضلة الذين لم تختلف كلمتهم في هذا، فهم السواد الأعظم وعليهم المعول في فهم مراد الله تعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.